بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العربي من يسرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله في الغضب، والغضب
نعم جمرة. سبب إيراد هذا في باب الغضب، سبب إيراد هذين الحديثين في باب الغضب، ليس الشديد بالسرعة،
باب الصبر،
في باب الصبر ليس الشديد بالسرعة، والحديث الآخر: إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، لما احمر وجه الرجل ينتفخت أوداجه حال الغضب. سبب ذلك أن هذا الغضب إنما ينتج لعدم الصبر، ولو أنه صبر لما غضب. فلو أنه صبر وحبس نفسه لما وقع في الذي وقع فيه. إذن من أنواع الصبر أن الإنسان يصبر على إيذاء الناس، ولا يبادل السيئة بالسيئة، وإنما يدفع السيئة بالتي أحسن. فالغضب عبارة عن جمرة يلقيها الشيطان في قلب العبد، وانفعال يحصل نتيجة هذا المعنى الذي وقع في نفس الإنسان، عدم الصبر على إيذاء الآخر، فتحول هذا إلى انفعال قوي كأنما جمرة من النار. هذا يسمى الغضب، هذا الانفعال الذي يحصل نتيجة هذا الغضب، هذا انفعال. ولهذا يكون هذا من باب بيان الأثر لا من باب الماهية، وإلا فالغضب نفسه تفسيره الغضب، نتيجة ذلك حصول هذا الانفعال والثوران الذي يحصل للإنسان. ليه؟ معاني تتركب في رأسه، كيف يعتدي علي هذا، كيف كذا، أنا كرامتي، أنا ما أدري إيه، إلى آخر ذلك. أو إنسان قد يجحد معروفك أو غير ذلك من هذه الأسباب التي تؤدي بعد ذلك لحصول هذا الانفعال الذي هو أثر هذا الغضب الذي كان عليه الإنسان. فلو أن الإنسان صبر وحبس نفسه واحتسب، كل هذه المعاني تذهب. لماذا الإنسان يصبر إذا ابتلي في قريب له؟ لماذا الإنسان يصبر ويطمئن؟ لأنه احتسب، احتساب هذا الأجر فوت الفرصة على الشيطان من أنه يلطم خدا أو يشق جيبا أو يدعو بدعوى الجاهلية. فلو صبر حبس نفسه، ولهذا الصبر أصله الحبس، تحبس نفسك. فلو أن الإنسان صبر لما نتج هذا. فترى بعض الناس عنده إذا نزل به مصيبة يكاد يجن، وبعض الناس إذا نزل به مصيبة مطمئن هادئ البال. ما الفرق بينهما؟ أليس هذا إنسانا وهذا إنسانا؟ بلى. ليس هذا بشرا وهذا بشرا؟ بلى. ولكن حصلت مقاومة إيمانية، هذه المقاومة الإيمانية أطفأت هذه الطبيعة البشرية، ولهذا الله قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن يؤمن بأن هذه المصيبة من عند الله سبحانه وتعالى فيصبر واحتسب يهدي قلبه، يهدي قلبه، يبقى يهدي قلبه نتيجة ولا سبب؟ نتيجة، نتيجة لسبب. ما هو؟ ومن يؤمن بالله، أي يؤمن بالقدر وأن الله عز وجل هو الذي قضى ذلك وقضاه لحكمة، حينئذ لا يحصل ماذا؟ لا يحصل الانفعال في نفسه الذي يؤدي إلى لطم خد أو شق جيب أو دعوة جاهلية. يبقى كل هذه أمور إنما تحصل نتيجة انفعالات، نتيجة انفعال. فإذا قوي الإيمان قوي المقاوم، وبالتالي لا غضب يحصل نظرا لقوة الإيمان. ولهذا الله ربان على هذا المعنى، ربان على المعنى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ليس فقط أن تعلو فتكظم غيظا، بل تضيف إلى ذلك العفو، وهذا أعلى وأعلى، أعلى وأعلى. الإنسان قد يكظم الغيظ لكن ما يحصل العفو، يقدم الغيظ ويقول فوضت أمري إلى الله، يقدم الغيظ ويقول خلاص أنا كذا، وربما دعا علي في صلاتي وربما ربما، لكن أن تعفو، أن تعفو، هذا معنى أعلى من كظم الغيظ. وكل هذه إنما تنتج نتيجة الإيمان العالي. فكلما على الإيمان في القلب وتصور الإنسان جملة التصورات الموجودة الإيمانية من الاحتساب، ومن أن هذا من خصال أولياء الله الصالحين، وأن هذا في اقتضاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه المعاني إذا اجتمعت قاومت ما يكون من النفس البشرية. ولا تبرر لنفسك بأن هذا طبيعة بشر، أنا أعمل إيه يعني، أنا بشر غضبت، أنا بشر قتلت، أنا بشر ضربت، لا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. هل الإنسان بطبع هذا فعلا؟ إذا مسه الخير وإذا مسه الشر جزوعا، لكن إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون لا يحصل لهم ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقاومون هذه الطبائع البشرية لتصبح سبلا إيمانية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لهذا لا تبرر لنفسك بموجب بشرية، موجب بشرية أنت أمرت أن تعالجها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواه، هذه نفس بشرية هذه طبيعته، فألهم فجورها وتقواه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنا أستطيع فعلا، الذي قتل ليس بأقوى مني، اللي بيقتل هذا ليس بأقوى مني، بل ممكن تلاقي اللي بيقتل هذا واحد قد كده زي العصفار، عصفور كده يعني، أنت لو تمسكه وتخبطه في الحيطة كده وتجيبه بقى مفيش إشكالية. لكن إيه اللي حصل؟ هو متفلت، هو متفلت. فالمسألة ليست راجعة إلى قوة عضلات ولا قوة بدن ولا قوة كذا، إنما هو انفعال بيتصرف. فلا تتجنب مثل هذا، إنما هو يعني الذي يعتد على نفسه يضرب هذا ويقتل هذا ويذبح هذا ويقطع ذراع هذا ويفعل هذا، ليس راجعا إلى قوة في عضلاته، إنما هذا رجل منفلت ليس صابرا. أما أنت فإنما ترجع إلى جملة هذه المعاني. فكلما على الإيمان على الإنسان عن هذه الطبيعة البشرية، وإلا الإنسان بطبيعته فيه البخل، الإنسان في طبيعته فيه الشهوة، الإنسان في طبيعته فيه الميل إلى حب زعامة، حب رئاسة، حب شرف، حب مال. أليس الله يقول وإنه لحب الخير لشديد؟ الإنسان بنفسه لحب الخير لشديد المال يعني. لكن هناك نفس ترقى بالإيمان وتعلو النفس بالإيمان، فتذوب هذه الأمور البشرية لأن الإيمان على، وبالتالي لا تجد عنده إلا الخير. يبقى إذن الأخ اللي يقول لك أنا طول عمري كده، معلش أنا يعني طول عمري، لأن أنا في عيب الغضب، أنا في عيب ما أدري، أنا في عيب. طب أنت فيك عيب؟ نعم، هذا موجود كبشر. فين المقاومة الإيمانية؟ فالأخ ما يعذر، الأخ اللي يعود إلى جاهليته إذا أغضب هذا لا يعذر، ما يقولكش والله أنا طبعي، طبعي هذا، الأخ هذا طبعه كده، طبعه شديد، طبعه شديد، هذا يتغير. الرحمون أرحم الرحمن، طبعه هذا يتغير، اللي طبعه جديد يتغير، اللي طبعه بخيل يتغير، اللي طبعه حسد إذا رأى أحدا في نعمة حسده يتغير. أما لماذا هذه المقومات الإيمانية؟ لماذا هذه النصوص الشرعية؟ لماذا الاحتساب؟ المؤمن يضع نظره وبصيرته عند جنة العرض والسماوات والأرض. ولهذا هذه المعاني ما تذكرها الله؟ الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يبقى هذا الذي يصبر الإنسان على مثل هذه الأشياء إنما هي جنة عرضها السماوات والأرض. فأنا ما أنظر كما ينظر الناس، هذا يغضب ليه؟ لفوات حظ دنيوي. هذا يبخل ليه؟ لحظ دنيوي. هذا يعتدي ليه؟ لحظ دنيوي. أنا أصبر ليه؟ لحظ أخروي. أنا أصبر لحظ أخروي. فانتبهوا لهذه المسألة، هل يعذر الإنسان إذا صرف أمورا غير شرعية بموجب طبيعة بشرية هل الإنسان لا يؤاخذ عليه حينئذ من نحو غضب وبخل وغير ذلك؟ الجواب إنما جاءت الشريعة لتهذب النفوس، فإذا لم تهذب نفسك بموجب الشريعة فإنك مؤاخذ على حسب، كان بإثم إن كان بقصاص إن كان بديات على حسب، لا تعتذر بطبيعتك البشرية. لا بد أن نقوم بشريتنا هذه بشريعتنا، لا بد أن نقوم بشريتنا بشريعتنا، فتكون هذه البشرية خاضعة للشريعة، تكون هذه البشرية داخلة في العبودية. وإلا أهل الجاهلية كانوا على ما كانوا عليه من التعدي ومن إذن هل لهم عذر في ذلك؟ لهم عذر في اتباع الأباء والأجداد، لهم عذر في النعرات والعصبيات، لهم عذر في الحسد والحقد وكذا. لا، ليس لك عذر. انتبه يا أخي بارك الله فيه، ليس لك عذر. ما تقول أنا عندي طبيعة بشرية، مثل المرأة في الغيرة تفعل معاصي وتقول لك أنا طبيعة يا أخي طبيعة غيرة. الطبيعة جعلها الغيرة، جعل الله في المرأة الغيرة، جعلها الله في المرأة. نعم تشتد تفعل ما من لا تسمح بدقيقة من وقتها، تغار على وقتها على حقوقها، لكن لا تعصي ربها. إن عصت المرأة في غيرتها ربها آثمة، لا يقال هذه طبيعة امرأة تغار، هذه طبيعة امرأة تغار فتغتاب، امرأة تغار فتكذب، امرأة تغار فتظلم. لا، إذا كان الله ربنا على ماذا؟ مع الكفار، مع الكفار. قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملك بغضك لقوم يستحقون البغض وهم الكفار ألا تعدل. لا يحملك غضبك على مخالف مبتدع أن تظلم، وإذا قلتم فاعدلوا بموجب أمر شرعي، إذا قلتم فاعدلوا. الخصم لن تستطيع أن تتغلب على خصم أبدا بأعظم من تقوى الله عز وجل. أعظم الأسباب التي تتغلب بها على الخصم تقوى الله عز وجل، وليس ماذا؟ وليس أنك تتفلت وتقول الغاية تبرر الوسيلة. هذا عدو لله. ولو أني تعاملت معه بالصدق، تعاملت معه بوفاء الوعد، تعاملت معه بكذا لتمكن مني. يبقى لابد أن أعتذر لهذه المعاني حتى أتمكن من الخصم. هذا باطل يا أخواني بارك الله فيكم، هذا باطل. إذن هذه مسألة نتعلمها في بدء هذا الدرس، هذه مسألة، هل الطبيعة البشرية عذر في معصية رب البرية؟ هل الطبيعة البشرية وموافقة الطبيعة في المخالفة عذر في معصية رب البرية؟ الجواب لا، إنما نزلت الشريعة الربانية لتهذب النفوس البشرية، فإذا لم تتهذب النفوس فما استفادت؟ فاستفادتك من الشريعة على قدر إيمانك، وعلى قدر إيمانك واستفادتك من الشريعة يحصل تهذيب الأخلاق. أنا ما أركن، ما أرضى، أنا أسعى في تهذيب نفسي الليل والنهار. أنا نعم رجل بي غضب، رجل بي مثلا حقد، رجل مثلا بي معاني مثلا سيئة، لابد أن أقوم، لابد أن أربي. ونفس ومسواها فلاما فجور وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى لابد أن أقوم على هذا المعنى. كل واحد يتفقد، وأبصر الناس بك أنت، ما أحد أبصر بك، ما أحد أبصر بك. ولو انتقد كأناس ولو حاقدون استفد، استفد من هذا الانتقاد، استفد، قد يكون بعضه صوابا. ما تقول الله هذا حاقد علي بينتقدني، قد يكون بعضه صوابا. ولو كان افتراء استفدت، استفدت الوقاية من هذا. فإن كان فيك استفدت التخلي، وإن كان ليس فيك استفدت الوقاية أن تكون في هذا وأن تمكن عدوك بهذا. واحمد الله أن عدوك افترى عليك فكان كذبا، لكن احذر أن يصدق فيك هذا يوما ما. انتبهت؟ يبقى الإنسان مستفيد من كل من ينتقده، ولو كان حقيدا، ولو كان حاسدا، ولو كان يهوديا، ولو كان نصرانيا، لأن إما أنه فيك فتجتنب ذلك، أو ليس فيك فتتوقع ذلك. والعاقل هو من يعلم هذا. إنما أن يكون في العيب ولكن لما انتقدني فيه خصمي أقول هذا حاقد، هذا حاسد، وأبرر نفسي، لا لا، إنما انتفع، انتفع من كل من ينتقدك، انتفع من كل من يعتدي عليك في عرضك. فإما أن يكون هذا الأمر فيك فتتوب منه و تتركه، وإما أنه لا يكون فيك فتستفيد ماذا؟ فتستفيد الوقاية. مثل أنا مثلا أسجل خطبة لي وأسمعها، إذا كنت أنا مبتدئا في الخطابة أو حتى غير مبتدئ، أستفيد أنا، أنا أنتقد نفسي في الخطبة، أنا أبصر ممن يستمع إلي فأنتقد نفسي. هذا المعنى ما ركزتنا عليه، طريقتي سريعة شوية، لا بطيئة شوية، لا أنا صوتي يرتفع في غير موضع، لا صوتي ينخفض في ينبغي أن يكون الموضع، لا الخطبة طويلة، لا الخطبة قصيرة، لا الخطبة يعني ضاعت مني، عنصرتها، ليست جيدة، ترتيب الأفكار فيها مو بجيد، فيه جانب غالب على جانب، وهكذا. أنا نفسي أنتقد نفسي وأحاول أن أقوم نفسي شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. فالشريعة نزلت لي لماذا؟ لإقامة الخلق على عبودية الحق سبحانه وتعالى. فلابد أن أهذب نفسي، لابد أن أهذب نفسي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي استوصى، قال لا تغضب، فأقر فقال لا تغضب. والغضب في طبيعة البشر، لكنه ماذا؟ لكنه يحتاج إلى مقاومة. فعلى ما ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى هذين الحديثين في باب الصبر، لأن الإنسان، لأن الغضب يحصل نتيجة عدم الصبر، عدم الصبر. فمن أنواع الصبر أن تصبر على من أذاك. وأنا أنصح دائما أبدا إذا ذكر هذا المعنى، معنى الغضب، أن تراجع هذه الرسالة الربانية السلفية لشيخ الإسلام تيمية، وهي رسالة في الغضب وريقات، لكن هذه الرسالة الحقيقة عالج فيها الشيخ هذا البعد معالجة إيمانية عالية المستوى، وأوقف الإنسان عند معالي الأمور، إما أن تقطف هذه الثمرة المباركة العظيمة، وإلا فسوف يخسر الإنسان. ولهذا النبي جمع كل هذا في قوله ليس الشديد بالصراعات، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده الشديد. إنما أن يصرف غضبه ليس شديد، هذا متهور، هذا متهور. إنما الشديد بحق من حبس نفسه على معالي الأمور، من حبس نفسه مع قوة الداعي، هذا هو الشديد يا أخوان، هذا هو الشديد. من الشديد؟ الذي يحبس نفسه عن الشهوة؟ من الشديد الذي يحبس نفسه عن الضلالة فيلزم نفسه بتقوى الله عز وجل؟ هذا هو الشديد، هذا هو الحازم، وهذا المعنى لابد أن يكون في كل مؤمن، لابد أن تكون شديدا وليس متهورا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأسألك العزيمة في الرشد، عزيمة، قوة العزيمة، شدة، أخذ أموري بشدة، أذاكر أذاكر، أطلب علم أطلب علم، أنا طالب علم. إيه مقومات طالب العلم؟ 1 2 3 4 5 6 10. أنا ما يكون ليلي ونهاري كرعاع الناس، أنا ما أكون على ذمة طلب العلم بدون طلب، إنما لا بارك الله في شمس يوم مرت علي لم أزدد في علما، وهذا زمن بعيد، زمن بعيد لما نقول لا بارك الله في شمس يوم من مر يوم، لا، لا بارك الله في شمس ساعة، في شمس دقيقة مرت علي ولم أستفد، فإن وقتي ليس باليوم. يا الله، يوم وقتي ليس باليوم، وقتي باللحظة، باللحظة، بالنفس، هذا وقتي. أستطيع أن أحفظ الحديث، أستطيع أن أحفظ الآية في دقائق قليلة، دقائق قليلة. الآية كم تأخذ منك؟ كم تأخذ الآية المتوسطة؟ 5 دقائق. كم يأخذ حديث منك؟ 5 دقائق. إذا الخمس دقائق فيها حديث، فيها حديث الخمس دقائق. الساعة فيها 5 أحاديث، 10 أحاديث على الأقل إذا أردت أن تضبطها، يبقى فيها 5 أحاديث على الأقل، يبقى 5 أحاديث يوميا، 5 يعني 150 حديثا في الشهر، يعني قرابة 1000 حديث في السنة. يبقى لابد الإنسان أن يحزم أمره، أن يحزم أمره وأن يكون حازما. والله عز وجل وصف أصحاب محمد بهذا، فقال سبحان محمد ورسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة مع الكافرين. دي معانا لابد أن تكون فيها، فيها الرحمة وفيها الشدة، والشدة رحمة، الشدة اللي فيها رحمة وليست الشدة اللي هي الغلظة. فرق بين المعاني دي، خلي بالكم، فيه شدة، فيه غلظة، فيه شجاعة، فيه تهور، فيه حياء، فيه ضعف، وهكذا. كل دي معاني متقاربة، الخيوط بينها رقيقة جدا، ضعيفة جدا جدا، تتحول من معنى محمود إلى مذموم أو من مذموم إلى محمود بالتفاتة قليلة. فلا تسمي تهورك شجاعة، ولا تسمي غلظتك شدة محمود، فرق بين هذا وذاك. متى ما أقمت الخلق على النص الشرعي وعلى موجب الشريعة كان محمودا، ومتى تفلت بما يقتضي المؤاخذة كان مذموم، كان مذموم. نعم، فده معنى مهم يا إخواني، نهذب أنفسنا بشريعتنا، نهذب أنفس الشريعة يا إخواني جاءت لتهذيب النفوس وتربية النفوس، وإذا هذبت النفوس أطاعت ربها عز وجل بسهولة، لأن كل واحد فينا غالبا، سبحان الله إخواني، الغالب 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 أن مستوى استقامتي هو مستوى شخصيتي. الأخ الرقيق السماعي اللي بيضع أذنه ده لا يمكن يستقر المنهج عندي يوما ما، ده مستحيل. اللي هو هتلاقي الأخ ده مميع، ليه الأخ ده مميع؟ شخصيته كده أصلا، الغالب شخصيته، أذن يسمع هنا ويسمع هنا، تعاطف من هنا وتعاطف من هنا، مع الخبر زي ما يقولون. ها، هذا مستوى إيمانه. مستوى في أخ غليظ، في أخ ده نفس المسألة، تجده مشاكل مع أخوانه، تجده نفس مستوى استقامته. في أخ عاقل، في أخ رصين، في أخ ده غالبا مستوى استقامتي مستوى شخصيتي، غالبا مستوى استقامتي ومستوى شخصيتي، غالبا غالبا. فلهذا لابد أن أهذب نفسي وأن أحملها على معالي الأمور. وكلنا ذو خطأ، وكلنا ذو طبائع، هذه الطبائع كل واحد فينا يا إخوان، في حب المال، في حب المال، تحبون المال حبا جما، تحب في حب المال، في حب المال، في حب الزعامة والرئاسة، وهذا في حب الزعامة والرئاسة أن يكون رأسا، في وحب الشرف، ولهذا النبي قال ما ذئبان جائعان أرسل فيه بأفسد لها من حرص المرء الشرف والمال. فالإنسان حريص. شوف ذئب أطلق على غنم مع شدة جوعه ماذا سيصنع؟ أو الشرف عندك كده، أو المال، أو ما المعاني الدنيوية هذه موجودة. فيبقى احذر احذر، لابد أن يكون معك دائما الرابط الضابط. وكل هذا يرجع إلى معنى الصبر. إذا الصبر حبس، طارة على الطاعة، طارة عن المعصية، طارة على أقدار الله، حبس حبس حبس. وفوق ذلك الرضا، فوق ذلك الشكر. يبقى إذن الإنسان يحمل، وإذا جهد نفسه لا شك أن في البداية يكون هناك صعوبة، لكن الله يهدي بعد ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واحتساب الأجر في الآخرة يهون علينا كثيرا. فانظر ما فات وما هو آت، وإذا قرنت بين ما فات وما هو آت هانت عليك المجاهدة، لأن هذا لا يساوي شيئا. ما الذي فات؟ ولا شيء. ولهذا قال بعض الصالحين: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا بقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. كيف والدنيا خزف زائل والآخرة ذهب باقي؟ نعم.
قال: هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في الغضب، والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيشتط غضبا ويحتمي جسده وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانا.
هذا أثر الغضب الحقيقة، هذا أثر جمرة، دي أثر هي التي فعلت هذا. نعم. والغضب هو الغضب، والرحمة هي الرحمة، والمحبة هي المحب، والرضا هو الرضا. تفسير ذلك هو المعنى المنقدح في ذهن كل واحد المعروف اللي يعرفه الصغير والكبير. نعم. تقول لابنك بحبك، أحبك يفرح. طيب أكرهك يحزن. قل له فسر لي الحب، فسر لي الكراهة. هو في تفسير أبلغ من هذا؟ ما في تفسير أبلغ من فهمه هو. ففرح فحزن، هذا هو التفسير. ولولا أنه فهم المراد بالمحبة والمراد بالكراهة، لولا أنه فهم هذا لما إيه؟ نعم. إنما يقولك مثلا محبة يعني إثابة، أنا ممكن أثيب ولا أحب، أنا ممكن أثيبك على هذا الفعل من غير محبة لك. نعم.
ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانا، ويتصرف تصرفا لا يعقله أيضا. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: فردد مرارا، قال: لا تغضب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الشديد ليس بالسرعة، فقال: ليس الشديد بالسرعة، أي ليس القوي في السرعة الذي يكثر صرع الناس فيطرحهم ويغلبهم في المصارعة.
يحمل أثقالا ولا يستطيع أن يحمل نفسه ولا أن يهذب نفسه. يستطاع بالتدريب وكذا أن يحمل 300 كيلو. طيب تقدر تحمل موقف واحد ولا تحمل معنى واحد من هذه المعاني العظيمة؟ ما يستطيع. أولئك صدق فيهم قول الله عز وجل: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. تلاقي الواحد خشبة كأنه خشب مسندة، خشب شجرة كده، شجرة، ولكن خاوي من هذه المعاني، خشب مسندة. لكن تعالى إلى ابن مسعود: تعجبون من دقة ساقه. كان نحيف جدا، فقال: إن بتعجبون من دقة ساقه، والله إنها لتزرع عند الله كإيه؟ كجبل أحد. نعم.
قال: هذا يقال عنه عند الناس إنه شديد وقوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هذا هو الشديد حقيقة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أي القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا صرعته وغضب ملكها وتحكم فيها، لأن هذه هي القوة الحقيقية، قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمرة في قلبك من أجل أن تغضب.
طيب هنا قاعدة أخرى أيضا انتبهوا أخوان. في هذا الحديث وما على شاكلته، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد كذا. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فيه ما لا درهم ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. الحديث ليس المسكين الذي طرد لقمة واللقمة وإنما المسكين كذا. هل هذا فيه تخطئة هذا المفهوم في هذه المصطلحات؟ يعني الشديد في صرع الناس ما يقال هذا شديد، هذا خطأ لو كنا هذا نقول مثلا ضعيف هذا، ولا من مراد؟ ها؟ نعم نعم، يعني يريد أن يقول الشديد الحقيقي المفلس الحقيقي. فهذا معنى متداول بينكم وهو صحيح في نفسه، ولكن اعلموا أن المعنى الغائب عنكم الحقيقي هو ما أقوله لكم. ولهذا لما قال النبي ليس الشديد بالسرعة يعني معناه ليس الشديد الحقيقي بالسرعة كما تزعمون، وإن كان شديدا لكن الشديد الحقيقي هو من يملك نفسه عن هذا. المفلس الحقيقي من ليس عند درهم ولا دينار ويمكن أن أعوضه بعد ذلك، إنما المفلس من يفلس من الحسنات والسيئات من الحسنات وقتما يكون أحوج إليها في موقف لا عوض للحسنة بغيرها فقد انتقلنا إلى دار جزاء. يبقى هذا الحقيقي. حينما تأتي لواحد عنده كثرة مسائل كعلم مسائل وعالم فتقول هذا ما تعدون العالم، يقول العالم الذي يحفظ والذي يفهم والذي ليس هذا. العالم هو من يخشى الله، هو من يخشى الله، هذا هو العالم. فأنت لا تقصد أن من يحفظ المسائل الكثيرة وكذا وكذا لا يكون بها عالما، إنما العالم الحقيقي، إنما العالم المبارك، إنما العالم الذي اقتدى به من أثر فيه علمه. ولهذا من العالم مهمة جدا، من العالم مهمة جدا. ومن هنا جعل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة أصلا يتعلق بهذا، من هو العالم ومن هو الفقيه الحقيقي. ما الفرق بين العلماء والأدعياء؟ كما ما الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ يعني ذكر أصلين مهمين، سبحان من أعطى هذا الرجل، ذكر أصلين مهمين لابد من الفتي إليهما. أصل العالم، من هو العالم الحقيقي؟ أصل الولي، من هو الولي؟ وذلك لأن اللبس يحصل في ذلك طارة من جهة علم وطارة من جهة ولاية، طارة من جهة علم وطارة من جهة تعبد. فإذا أردت أن تعرف الفرق بين العالم والدعي فانظر إلى علماء الذين كانوا في علماء يهود، وإذا أردت أن تعرف الفرق بين الولي الحقيقي ولي الرحمن ولي الشيطان فانظر إلى تعبد النصارى، فيكون هذا كالتفسير لقول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم فتختص بها مسألة العلم ولا الضالين فتختص بها مسألة الولاية العائدة إلى مسألة التعبد كما هو مشهور عند الناس. ولهذا ربط ابن عبد الوهاب هذه المواضع بسورة البقرة وما جاء فيها من الآيات الخاصة بأخبار بني إسرائيل في هذا الباب. يبقى إذن أقول بني العالم، يعني من العالم حقا. فهذه قاعدة، ما نقول بأن المعاني الأصلية هذه تكون ملغة وليست بصحيحة، وإنما المراد من هذا السياق لفت النظر إلى ما ينبغي أن نكون عليه. اعلم أن الشديد بحق وكذا، اعلم أن العالم بحق وكذا، اعلم أن المفلس الحقيقي هو كذا، اعلم وهكذا. مثل ما تخسر أنت مالا ولكن ما شاء الله صابر، فيجيك واحد يقول لك أنت خسرت، والله ما خسرت، والله ما خسرت. أنت ربحت، لأن الخسارة الحقيقية أن تخسر دينك عند الابتلاء، والحمد لله أنك فزت. يبقى ما خسرت، ما وإن كان خسر، هو خسر لكن ما خسر. خسر وما خسر، خسر شيئا لا قيمة له، ولكنه ربح معاني عظيمة. نعم نعم نعم.
قال الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا.
تمام.
قال: فما تعدون السرعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب.
نعم، هذه معاني يربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي هذا الحديث الحث على أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، وأن لا يسترسل فيه، لأنه يندم بعده. كثيرا ما يغضب الإنسان فيطلق امرأته، وربما تكون هذه الطلقة آخر تطليقة. كثيرا ما يغضب الإنسان فيتلف.
هذا يقول طلاق الغضبان ما يقع، هكذا بيطلق طلاق الغضبان ما يقع. وفي أحد يطلق له غضبان؟ أي واحد يطلق غضبان ولو مستأنس بها في أحضانه، ما شاء الله، يتبدلان الكلمات الرقيقة ويقول لها: طيب يا أم محمد أنت طالق. هذا يعقل؟ هذا لا بد يكون في غضب. لكن الغضب أنواع، هناك غضب يغلق فلا يعني الإنسان ما قال، هذا باتفاق يقع الطلاق معه، هذا لا يقع الطلاق معه. أقصد هذا الطلاق اللي في إغلاق شأنه شأن المجنون، وهناك طلاق يقع باتفاق وهو بدايات، وهناك غضب يقع مع طلاق باتفاق وهو الغضب بدايات الغضب، الغضب العادي الذي تحكمك الكامل معه. وهناك الغضب الذي يكون فيك عقلك فتعي ما يخرج، لكن ليس فيك التحكم، فقد لا تتحكم فيما يخرج. تعي لكن لا تتحكم، تعي يعني تذكر الكلمة خرجت لكن لا تتحكم، ربما انفعلت وخرجت هذه الكلمة. فهذه التي هي محل الخلاف بين أهل العلم. فمن قائل بأن الإنسان لا يأخذ على ذلك ما تحكم، ومن قائل لا، بل طالما معه عقله فإنه يقع طلاقه. والذي يظهر لو كان الإنسان يمكن أن يمنع هذه الكلمة وكذا مع شدة الغضب فإنه يقع طلاق. أما لو خرجت كحال المخطئ، كحال المخطئ يعني خرجت من غير قصد اللفظ مطلقا، إن تخلف قصد اللفظ كان هنا مانع والخطأ، والله يقول: ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به. إنما موجود قصد اللفظ مع شدة غضب يقع قصد اللفظ، فلو خرجت مثل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما وقع طلاق، ما يقع، لأنه ما لك تحكم. حتى لو أنت سمعت وعقلت ما خرج منك لكن لا تتحكم. ما معنى لا تتحكم؟ تقولش بقى حملني الغضب الشديد لأن كنت قطع يدي، قالت: لو أنت رجل طلقني، لك أن تتخيل المرأة تقول لي هذا. كل هذا طالما يمكن أن تتكلم ممكن لا تتكلم، لكن خرجت منك وقت غضب، خرجت منك كما خرجت: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه لا يقع بها طلاق، هذه لا يقع بها طلاق حتى ولو تعقل. ألا تعقل مانع، ألا تقصد اللفظ مانع أيضا من الموانع. نعم.
كثيرا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله إما بالحرق أو بالتكسير. كثيرا ما يغضب على ابنه حتى يضربه وربما مات بضربه. وكذلك يغضب على زوجته مثلا فيضربها ضربا مبرحا، وما أشبه ذلك من الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان عند الغضب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن هذا. وإذا غضبت فقد دلك النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة عظيمة: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر ربك سبحانه وتعالى، توضأ، حول مكانك، اخرج يا اخي، أنت الآن زوجتك خلاص الشيطان حضر، إن كنت وفعلت وأنت وأنت نفس المسألة في وسط هذا بارك الله. إذا ما استطعت بذكر الله عز وجل أن تذهب ذلك أخرج مباشرة، وإياك كل الشيطان هذا ضعف وهروب من الموقف وكذا، اخرج لأنه خمس دقائق بس. لما تخرج اجلس كده السنة صلاح أنا برضو كنت أنا السبب، أنا يعني فعلت، هي كانت بتعمل كذا، ما خلاص كان يعني ده خمس دقائق كان الأرز خلاص بتردد تمام، ليه يعني ما أنا برضو هي صحيحة بس أنا برضو السبب لأن السبب وهكذا. هي لحظة يا أخوان، هي لحظة لحظة. ولهذا اللي بيطلق في الغضب يطلق ويدور على شيخ، يعني على طول يطلق ويدور على شيخ، تلاقيه بس كتير جدا يتصل لكن لسه بطلقها الوقت، أعمل إيه أنا أول مرة وأنا مش عارف وهكذا. فهي بتبقى لحظة زي إيه اللي بيقتل واحد ويجلس بجواره يبكي، ما خلاص هو قتل نفسه، هو الآن خلاص أنت قتلت ورحت فين طيب، يعني هو بعد ما يقتله مباشرة يدرك الإيه الخطأ. الزاني شهوة راحت خلاص طيب، ها لو حبست نفسك عن هذا، إنما أنت الآن تستوجب حدا وعاصي وآثم وكل ثاني، إنما هي شهوات إيه؟ لحظة ما ملكت نفسك لحظة. السجارة هذه إيه، السجارة هذه مخدرات، كل هذه الأمور إنما هي لحظات لصبر الإنسان لفاز الفوز الأكبر. نعم.
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان.
أي نعم، أنا بقضي وأحد الخصوم استفزك وانت قاضي، قال شيخ اسمعني أنت ما تسمع هذا ظلم، استفزك ماذا تصنع؟ فقد تستفز أنت كقاضي، أنت كمفتي قد تستفز. لهذا لا تحكم إلا إذا كان الغضب أيضا غضبا طبيعيا، فالغضب عند الموعظة، وقد يكون غضب عند قضاء وحكم كما قال النبي اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير وهكذا، لكنه غضب لا يغلق. فيبقى النهي عن الغضب الحكم مع الغضب هو النهي عن الطلاق مع الغضب هو كذا، يعني مثل هذه الأحوال إذا كان الإنسان يملك نفسه حتى لو غضب غضبا كذا بحكم يعني بشرية لكنه قاوم نفسه، فهذا لا يمنع من أن يحكم ومن أن يقضي ومن أن يعلم ومن أن يفتي. لكن إذا كان الغضب سيؤثر على الكلام، لا سيؤثر على التوجه، لا ما يجوز، لأنه لا يجوز الإنسان يحمل الغضب على الظلم وعدم العدل. نعم.
لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المسألة ثم من تطبيق الحكم الشرعي عليها فيهلك ويحكم بين الناس بغير الحق. وكذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث سليمان ابن سرد رضي الله عنه في رجلين استبى عند الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله أي أعتصم به من الشيطان الرجيم، لأن ما أصابه من الشيطان. وعلى هذا فنقول المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس نفسه وأن يصبر وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، فإن الوضوء يطفئ الغضب، وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك، والله الموفق.
نعم نعم نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر
صار سيدا له يأمر بما شاء. إذا ملكك الغضب صار هو الذي يتصرف بك. نعم.
كان كالآمر كان كالآمر والناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
نعم، يعني إذا هذا معنى جميل أشار إليه الحافظ ابن رجب في قول النبي: لا تغضب. إما لا تغضب نهي عن عدم حصول الغضب أصلا، وإما لا تغضب عن إنفاذ ما يحصل نتيجة الغضب. ونقول لا أقل من هذا، يعني لا أقل ولو غضبت من أن تتوقف فلا تنفذ ما يأمرك به الغضب فليترتب أثر الغضب عليه. يبقى لا تغضب، لا تغضب ابتداء، وذلك بالإيمان الذي عندك والمعاني الجميلة التي عندك وكذا، فهذا يمنع الغضب ابتداء، يمنع الغضب ابتداء. طيب وإذا حصل فلا تغضب، يعني لا تنفذ هذا الغضب فتوقعه وترتب عليه آثار، يبقى لا أقل من ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث في باب الصبر تدل على فضيلة الصبر. أما الحديث الأول حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه.
الترجمة معاذ بن أنس. نعم.
من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الغيظ هو الغضب الشديد، والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ، لأن من لا يستطيع لا يغضب ولكنه يحزن، ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن، لأن الحزن نقص والغضب في محله كمال. فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبرا على ما حصل له من أسباب الغيظ، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء.
ولا شك أن هذا فضل عظيم، فضل عظيم، فضل عظيم، ووعد جليل لمن تخلق بهذه الأخلاق وهي كظم الغيظ. ولهذا مدح الله الكاظمين الغيظ، فقال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فهذا لا شك أنه يصبر الإنسان ويهذب أخلاق إذا استحضر هذا الوعد العظيم. نعم.
وما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب. فقد سبق الكلام عليه.
نعم.
والحديث الثالث فهو أيضا دليل على أن الإنسان إذا صبر واحتسب الأجر عند الله كفر الله عنه سيئاته. وإذا أصيب الإنسان ببلاء في نفسه أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبتليه بهذا حتى لا يكون عليه خطيئة، ففيه دليل على أن المصائب في النفس والولد والمال تكون كفارة للإنسان. حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ولكن هذا إذا صبر.
يعني إذا ليس فقط ما يجري عليك، إنما ما يجري على ولدك، ما يجري على مالك، لأن هذا متصل بك، فكلها تكفر. فدل هذا على أن المصائب التي تنزل بالإنسان مكفرات. طيب ومع الاحتساب وكذا، ها، يبقى أجور وحسنات. فالأجور والحسنات مع الاحتساب وكذا، مع حصول المصائب، وهذه من رحمة الله بالمؤمن، رحمة الله بالمؤمن، أن ما ينزل به من مصيبة، مرض، ألم، بولده، بنفسه، في ماله، في وظيفته، في أي شيء، هذه تكفير، تكفير الخطايا والذنوب، وكم هي أخطاؤنا وذنوبنا. أما إذا تسخط فإن من تسخط فله السخط، والله الموفق. أيها المجاهد، من؟ نعم، ليس حصول أصله الغضب الذي هو طبيعة مما يكون في الإنسان من بداياته، هذه يغضبها النبي ويغضبها غير النبي، إنما المراد في النهي عن الغضب غضب معين، غضب يتملك عليك نفسك، غضب يخرج عن الحد الطبيعي إلى ما هو أعلى، وليس البدايات التي هي طبيعة إنسان، طبيعة إنسان، مثل شوقك إلى الطعام وأنت صائم، مثل كذا، فنفس المسألين بدايات هذه، لكن ليست هي البداية. الغضب الذي قد يتصرف الإنسان معه التصرف الذي لا تحمد عقبه، هذا لا تفعله، هذا لا تصل إليه. ليه؟ لأنه بيرجع إلى ماذا؟ إلى معاني تكونت في النفس، وإلى قلة إيمان فعل هذا الغضب. لكن لو الإنسان بقى عنده تهذيب لنفسه ومجاهدة ما يصل هذا الحد، لكن مش معناه أنه لا يغضب مطلقا. فالغضب الذي هو البدايات لا. نعم نعم، ترجمة معاذ.
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى: معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث وسكن مصر، وهو أبو سهل بن معاذ.
نعم.
الذي روى عنه زبان ابن فائد وغيره من الشاميين والمصريين.
نعم، تمام. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، اليوم كم؟ 16 26 28. تقول ايه يا محمد؟ نعم، معاوية رضي الله عنه من احلم الناس ومن احسن الناس سياسة. نعم، سبحان الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا حتى وقت الخصومة الإنسان ما يفجر، الذي قد يحصل خصومة بينك وبين أخيك اليوم ثم يحصل صلح غدا، فأبقي ما يكون أو ما تدوم به علاقة بعد ذلك إذا حصل صلح. لكن وقت الفجور قد تفجر بما هو أكثر من القضية نفسها، يبقى القضية في 1000 جنيه في الحسابات، لكن ما الذي يحصل به؟ وأنت وأنت وكنت وفعل، خرجنا بقى عن القضية إلى ما هو أعظم من ذلك. وبالتالي يكون عند التصالح، عند التصالح قد حصل ما حصل من الأمور التي قد تمنع وتبقى في النفوس. لهذا أبقي ما هو مجال للود، اجعل خصومتك محصورة، خصومتك في 1000 جنيه يبقى خصومتك في 1000 جنيه، خصومتك في جدار يبقى خصومتك في جدار، إنما تفجر في الخصومة تتعدى، هذه حقيقة المؤاخذة. وبالتالي سيبقى في النفوس ما يبقى فيها. نعم نعم.
قال الجنيد: الإنسان لا يعاب بما في طبعه، إنما يعاب إذا فعل بما في طبعه.
نعم، هو بقى المعنى الثاني يعني انفاده. وايضا بما في طبع من حصول أصل الغضب من حصول أصل الصفات ما في إشكال، لكن أنت تصل إلى الحد المذموم لا. فالغضب إذا وصل إلى الحد الذي قد تسيء التصرف معه هذا ينهى عنه، أما حصوله يعني أصله ما هذا كله إنسان يقع في قلبه من هذا ما يقع. نعم. يأثم من جهة وتكفر عنه سيئة من جهة. فحصول المصيبة إذا حصلت المصيبة للمسلم هذا يحصل له تكفير. طيب يبقى بقى الأجر والإثم، الأجر مع الاحتساب وكذا وكذا، والإثم مع التصرف. ماذا قال؟ ولكن هذا ايه؟ لا اعد من قبله. لا لا، نفس كلام الشيخ العثيمين في موضع اخر، لانه ده صبر اصلا خلاص، ما هو يبقى موجب هذا يؤجر مش هيكفر، فقط صبر هذا والاحتساب وكذا دي للأجر. أما حصول المكفرات هذه تحصل الإنسان إذا نزلت المصيبة، يبقى مع ما يحصل به أجر أو ما يحصل به إثم. إنما زاد هذا تكفير للسيئات بقدره، زاد المصائب، ولذا جاءت النصوص بهذا. نعم. يكفر بقدر هذا، يأثم من جهة كوعد على صبر لا يناله، كأجر على احتساب لا يناله، لكن ذات المصيبة تكفر ما عدا ما يقابله، وهذه من رحمة الله عز وجل. إنما في باب أجر ما تنال، ولهذا لا يأخذ هذا وعيد الصابرين في الجنة وعيد الصابرين في هذا، ما يأخذ لأنه ما صبر، ليس له أقصد وعد، فهذا ليس له وعد الصابرين فهذا لا يناله، وأجر الصابرين هذا لا يناله لأنه ما صبر. أما فيما يتعلق بالتكفير فبمجرد المصيبة يكفر عنه بقدر مصيبته. نعم. نعم.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات.
نعم.
وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته.
نعم.
إذن هو رابح على كل حال. تمام. في هذه المصائب التي تأتي.
تمام. تمام.
ذكر صاحب تاريخ الإسلام قال عن ابن شهاب عن عروة أن المسور أخبره أنه قدم على معاوية فقضى حاجته ثم خلى به فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. قال معاوية: والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال: لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور بما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها.
يعني أنت ذكرت ما عندنا من مخالفات وما تأخذ عليها 1، 2، 3، 4 وكذا إلى آخره. طيب هذا ما أنكر، لكن هل عددت حسناتنا وفي إصلاح الرعية وسياستهم وحسن سياستهم؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني ما تجيب سيئة من هنا مقابلها كم بقى الحسنة؟ نعم.
أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟
نعم.
قلت: لا والله ما نذكر إلا ما نرى من الذنوب. فقال: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه.
الله أكبر. الله، نعترف لله، يعني لسنا الذين نترك ذنبا حتى يحاسبنا الناس عليه، إنما يعلم الله أن لو وقعنا في شيء تبنى منه. نعم.
فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفر الله لك؟
نعم.
قال: نعم. قال: فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟
مارك.
فوالله ما آلي من الإصلاح أكثر ما آلي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير لا أخير بين أمرين بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه.
سبحانه رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها، وإني أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها من الأجر، وألي أمورا عظاما من إقامة الصلاة والجهاد والحكم بما أنزل الله. قال فعرفت أنه قد خصمني لما ذكر ذلك.
الله أكبر. ولم لا؟ ولم لا؟
قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه.
الله أكبر. يعني دعا له رضي الله عنه، مدرسة الصحابة سبحان الله، كمل الله لهم العلم والعمل رضي الله عنهم. لا تظن أنه يهون من مخالفة تحصل عنده أو يستدل بالحسنة على السيئة، لا، وإنما مقام مسور يحتاج إلى هذا النوع من الطرح، إلى هذا النوع من الطرح. فإذا وقف الإنسان بينه وبين ربه، كان مقامه بينه وبين الله، فما يذكر حسنة إنما يذكر سيئة، فما يذكر تتميما إنما يذكر تقصيرا، فما يذكر إحسانا إنما يذكر إساءة، فما يذكر كمالا وإنما يذكر تفريطا. إنما إذا كان الموقف موقف مباحثة، موقف مؤاخذة من المسور وطريقة نظرتي إلى معاوية، كان موجب الحديث هو هذا، أنه يذكر هذا، ولهذا خصمه بالدين والدليل، خصمه بالجهة النظرية العقلية، أنت مالك سيئات بينك وبين الله وكذا، طيب ما جعلك تكون أرجى مني في هذا الباب؟ فهذا مقام أدلس سبحان الله، سبحان من أعطى الصحابة. ولهذا لا يكون الصحابي في جانب هلكة ولا في جانب بدعة ولا في جانب ضلالة، وإنما دائما الصحابي في جانب حق وفي جانب إيمان وتقوى. وحتى لو زل فأخطأ في شيء من هذا، إذا بين رجع وأناب وإلى، فيكون من المجتهدين الذين لا يحرمون الأجر. نعم. ولهذا كان معاوية من أسود الناس، أي أحسنهم سيادة. قال ابن عمر، قال إيه أسود من عمر، هات الأثر. نعم.